وقيل أن الدخان آية تنتخل فيما بعد على قولي أشار لها
ما ذكر البيت بس ذكر أشار
الله عليكم السلام تفضل الله يحييك واضح إما أن آية متقدمة أو آية لاحقة يمكن أنه ذكرها بعد ذلك أقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل إنسان وكل جنة
في دار نار أو نعيم جنة هما مصير الخلق في كل الورى فالنار دار من تعدى وافترى نعم
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى نهاية البشر هذه المناسبة أنبه على كلمة يقولها كثير من الناس وهم لا يفهمون معناها حيث يقولون في الميت إذا مات ثم دفن نقل إلى مثواه الأخير وهذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت كفرا لأن مضمونها إنكار البعث حيث إن المثوى الأخير الجنة أو النار بأنه إذا قيل إن هذا الرجل الذي مات ودفن انتقل إلى مثواه الأخير فمضمون هذا أنه لا بعث وأن الأمر انتهى لكن كثير من الناس لا يفهمون هذا المعنى في الواقع بل يقولون هذه العبارات بالتقليد ولا يفكرون في المعاني الدالة عليها وكما في قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك المستقبل فهذا منكر والصواب أن نعزم السؤال فإن الله لا مكره له.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر أشراط الساعة وما يكون من العلامات الكبرى المتقدمة على قيام الساعة انتقل إلى مصير الإنسان والإنسان الأصل في خلقه البقاء إما في نار وإما في جنة لأنه إما أن ينعم بنعيم أبدي وإما أن يستقر بجحيم سرمدي وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى كلمة يتناقلها كثير من الناس وهي عند انتقال الإنسان من الحياة الدنيا إلى الآخرة أنه انتقل إلى مثواه الأخير وهذه العبارة لا شك أنها منكرة لتضمنها معنى فاسد وفساد المعنى المتضمن لهذه العبارة هو إنكار البعث مثل ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى والإنسان لا شك أنه سوف يموت في هذه الدنيا ولكن بعد الوفاة حياة برزخ بين الدنيا والآخرة يجد فيها إما نعيم وإما عذاب وجحيم ثم يبعث بعد ذلك فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذه الكلمة سواء قائلها من باب التقليد للغير والتناقل لهذه العبارة أو من باب الاعتقاد فهي منكرة فيجب على الإنسان أن يبتعد منها وينكرها على الغير وكذلك أشار رحمه الله تعالى إلى عبارة كذلك منكرة وهي قول بعض الناس اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه وهذا منكر ولا يجوز لأن الله عز وجل لطيف بعباده ولا يقضي عليهم إلا ما هو خير لهم وما يقضي عليهم إلا ما هو مصلحة لهم وما يقضي عليهم إلا ما هو عدل بالنسبة لأفعاله بهم فهذا كذلك مما لا يجوز للإنسان أن يعتدي في دعائه بمثل هذا. نعم.
فبعدما يحصل في عرصات القيامة يؤول الناس إلى المثوى الأخير حقيقة، وهو ما ذكر المؤلف في قوله وكل إنسان وكل جنة في
جنة بمعنى إيش؟ الجن، والجن عالم خفي، كما أشار الله إلى ذلك بقوله إنه يراكم، أي إبليس وهو من الجن من حيث لا هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقيل أن مصدر أن مادة الكلمة إذا كانت من الجيم والنون فإنها تدل على الخفاء، وهذا ما أشار إليه ابن فارس في مقاييس اللغة، وقال أن كل مادة أو ترجع إلى الجيم والنون فإنها تدل على الخفاء، مثل الجن، مثل الأجنة، مثل الجنة، هي الشيء المغطى بالأشجار. نعم.
وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، كل إنسان يعني من بني آدم، وكل جنة يعني من الجن، والجن عالم غيبي مستتر عن الأعين، وقد يبدو أحيانا وقد يتصور بشكل حيوانات كما تشكل الجن في فراش الأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الجن الله عز وجل جعل لهم القدرة على التشكل بصور مخلوقات، فربما يراه الإنسان متمثلا بصورة مخلوق يرى كالقط أو كالكلب أو كالحمار أو كالإنسان نفسه، يتشكل له بمثل هذا، وربما تشكل بصورة صالح، وربما تشكل بصورة إيش؟ عدو أو مفسد. نعم.
كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حي، فإن شابا من الأنصار كان حديث عهد بعرس، فلما رجع إلى بيته وجد زوجته عند الباب، فقال لها ما شأنك؟ لماذا أنت عند الباب؟ قالت له أدخل، فدخل فإذا حية مطوية على فراشه، فأخذ الرمح فوخزها فماتت، ثم ماتت في الحال، فما يدرى أيهما أسرع موتا، الرجل أو الحية، لأن هذه الحية كانت جنية فقتله أهلها.
نعم.
ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثا، أي يخاطبها يقول لها أنت مني في حرج، أخرجي، فإذا حرج عليها ثلاثا وعادت قتلها، لأنها إن كانت جنية فلن تأتي، وإن أتت فقد أهدرت دمها، وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم، سوف تأتي وتقتل، ولا ضرر في قتلها. وعالم الجن هذا أصله من النار، لأن أباهم الشيطان إبليس، وقد خلقه الله من نار. ثم إن هذا العالم فيه ما
المقصود من أصل الخلقة أنه أصل وضعه، وليس معنى هذا سريانه في بين الخلائق بهذه الصورة، يعني أنه نار تتحرك، لا، أن أصل مادة خلقه هذا، كما أن أصل مادة الإنسان التراب، ولا يعني ذلك أنك إيش إذا حككته ربما يتحت من التراب، هذا المقصود بأصل الخلقة. نعم.
ثم إن هذا العالم فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون وفيهم الكافرون،
كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وهم كذلك قبائل شتى، كما قال جل وعلا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، طرائق يعني قبائل شتى. نعم.
وإن كان أصلهم إبليس كافرا، لكن فيهم المسلمون وفيهم الصالح وفيهم طالب العلم وفيهم العابد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، يعني أن هذا هو المآل، إما النار وإما الجنة ولا ثالث لهما. ودليل المآل الأول وهو قوله في دار نار، قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا نص صريح في أن النار يدخلها أمم من الجن وأمم من الإنس، وهذا محل إجماع من العلماء أن كافر الجن في النار ككافر الإنس. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى في سورة الجن: وأنا منا الصالح وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالكافر من الجن في النار بالنص والإجماع ولا خلاف في ذلك، لكن المؤمن من الجن في دخوله الجنة خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة ولكن ينجو من النار، وكفى بذلك راحة، لأنهم لما قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قال تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، ولم يذكر جزاء لهم. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قالوا: هؤلاء تحروا رشدا، أي تحروا سلوكا طيبا ومعاملة حسنة، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فلم تذكر الآية شيئا عن ذلك. وقال بعض العلماء: بل إن مؤمنهم في الجنة كمؤمن الإنس. واستدلوا لذلك بآية من سورة الرحمن يخاطب الله تعالى فيها الجن والإنس، ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذا للجن والإنس. ثم قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا للجن والإنس، فالسياق واحد والخطاب واحد. وإلى أن قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فلم يطمثهن إنس فيفسدهن على الإنس، ولا جان فيفسدهن على الجن، وهكذا في الجنتين الأخيرين. قال تعالى: فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا هو الصحيح المقطوع به، أن المسلم من الجن يدخل الجنة، وهذا هو مقتضى حكمة الله وعدل الله عز وجل. ولكن يبقى النظر: هل أرسل من الجن رسول؟
هذا الصحيح من قول أهل العلم، أن صالحي الجن يدخلون الجنة، لأن الآيات تدل على ذلك. وكذلك هو مقتضى عدل الله عز وجل وجزاؤه أن من أطاعه دخل الجنة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة.
ولكن يبقى النظر: هل أرسل من الجن رسول؟
فيه خلاف، قيل لم يرسل وقيل أرسل، والصحيح أنه لم يرسل. وأما ما ذكر في قوله جل وعلا في آية الأنعام: قد جاءتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. فهذا المعني به والمراد أنهم رسل من رسل الإنس، وليس المعنى بذلك أنه إيش رسل من أنفسهم أو من جنسهم، لأن الله عز وجل جعل الرسالة في ذرية نوح وإبراهيم. نعم.
ولكن يبقى النظر هل أرسل من الجن رسول فيه خلاف؟ قيل لا، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. قيل بل منهم رسول، لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهم يخاطبون الجن والإنس ويقول ألم يأتكم رسل منكم، إنس من الجن وجن من الجن. وأما قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فإن الذكور من الجن يسمون رجالا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالجن فيهم رجال كما في هذه الآية الكريمة. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ويكون ظاهر قوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أن من الجن رسلا. والذين قالوا إنه ليس من الجن رسول أجابوا عن قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قالوا إن الخطاب باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، فهو كقوله تعالى في البحرين: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المالح على المشهور. قالوا أيضا إن حكمة الله تعالى تأبى ذلك، لأن الرسالة تشريف وتكريم وتعظيم، والجن أصلهم من النار، وأبوهم إبليس سيد المتكبرين وقائد الكافرين، فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالة، وإنما يتلقون التعاليم بما جاء إلى البشر، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يتلقون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقالوا: إن الجن ليس منهم رسول فقالوا إن الجن ليس منهم رسلا لكن منهم نذير، حيث قال تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين. فيتلقى هؤلاء النذر مما جاءت به الرسل وينذرون به قومهم، وينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس.
وهذا محل خلاف، يعني هل التكاليف التي تلحق الإنسي مثل أو التي تلحق الجن مثل التكاليف التي تلحق الإنسي؟ هذا محل خلاف. منهم من قال أنها مثلها لكن تختلف في الصفة، تختلف في الصفة. ومنهم من قال لا، أن أصل التكليف وارد على الجن لكن لهم من التكاليف والأعمال ما يناسب طبيعتهم. نعم.
وينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس، يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا. في هذا أيضا خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاءت به الإنس وجب أن يكون هو نفس ما جاء به الإنس، لأننا لا ندري فيما جاء به لأننا لا نرى فيما جاء به الإنس فصلا خاصا بالجن، بل نجد أن الأحكام واحدة. وعلى هذا فيكون ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن ولا فرق. وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل إنهما يفترقان، فليس ما أمر به الجن مساويا لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة، لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس، وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم، فالمريض يصلي قاعدا مثلا، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الحج فلا حج عليه، فكذلك الجن لا يمكن أن يكلف إلا بما يناسب حالهم، وتكون العمومات الدالة على ذلك مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما أشبهها تقيد عموم تكليفهم بشرائع الإنس. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي ألا يتساووا في التكليف، لأن حكمة الله تعطي كل مكلف ما يناسب حتى في البشر. وعلى كل حال فنحن نؤمن بأن الجن مكلفون بالجملة.
هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة لا شك أن الجن مكلفون مثل الإنس، ولكن هل تكليفهم مطابق لصفة التكليف الإنسي؟ هذا هو المحل الخلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن تكليف الجن ليس كتكليف الإنسي، قال لأن طبيعة كل جنس تختلف عن الآخر فلا يمكن التساوي، فنجد أن التكاليف بين الذكر والأنثى تختلف، فما بالك بكيش بجنس يختلف تماما عن هذا الجنس. فيقول هم مأمورون بأصل الصلاة، مأمورون بأصل الصيام، لكن طبيعة الصيام وطبيعة هذا الله أعلم بها.
ثمرة الخلاف؟
ثمرة الخلاف أنه إيش؟ أنك إذا أمرت أحد من الجن بشيء من العبادات لا تقيسها على عبادة الإنسي، يعني لا تقولها أنت تصلي صلي الله نشوف صلاتك، يعني لو تلبس بشيء مرئي نقول لا، لهم صلاة تخصهم هم.
لكن ما ورد في الأدلة التفريق مثلا الرجل والمرأة، ورد الفرق بينهم الأدلة؟
هو صحيح، لكنه لأن أصل الخطاب للإنسي فيكون منصب التفريق بين إيش؟ بين يعني الإنسي، لأن الخطاب موجه لهم. أما الجن لا، يقول لك الجن أصل التكليف يؤمرون بطاعة الله، يؤمرون بالتقوى وما يصلح الأحوال، لكنه يعني يؤمرون بالبعد عن المعاصي وعدم الأذية، لكن نوعية العبادة التي يؤمرون بها الله أعلم، هذه تكون بينهم هم.
ما تكون على العموم.
هو اللي قالوا أن الجنس واحد، الأمر واحد، أخذوا بهذا، قالوا أن العموم يدل عليه. وشيخ الإسلام خالف في هذا، قال باعتبار إيش؟ باعتبار طبيعة كل جنس. نعم. هو ما يختلف معك، هو يقول لك هو مأمور بالعبادة.
حتى قول شيخ
الإسلام. أي هو يقول لك شيخ الإسلام هم مأمورين بالعبادة، مأمورين بالصلاة، مأمورين بكل شيء، لكن صفة هذه العبادة. أي.
لا في الصلاة.
أي نعم. نعم.
وعلى كل حال فنحن نؤمن بأن الجن مكلفون بالجملة، وأن كافرهم يدخل النار، وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضا. أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون الأدلة مكافئة وإن
متكافئة
فقد تكون الأدلة متكافئة وإن كانت الراجح وإن كان الراجح أن الرسل من البشر، وأما مساواة في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف. فإن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا
شفت يا أحمد، يقول فإن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا هم متساوون للإنس أو هم مساوون للإنس، وإن نظرنا إلى الحكم في التشريع وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا لابد أن يكون لهم شرع خاص بهم. لأن لو طبيعة الجني لو تقول رح المكة وتعال يروح يصلي المغرب ويجيك هالحين، فمقتضى طبيعته هذا اللي حمل شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن مقتضى الطبيعة ومقتضى الجنس لا يمكن أن يكون التكليف واحد، هذا مقتضى الحكمة. تقول لي إيش هي؟ نقول لك ما أدري الله أعلم، لكن ما يكون هم مأمورين بأصل الصلاة، مأمورين بأصل العبادة، صحيح هذا هو. والذين قالوا أن هي أن التكاليف واحد مثل ما قلت لك أخذوا بالعمومات.
وهذا الشرع الخاص بهم وإن كنا لا نجده إلا وإن كنا لا نجده لا في الكتاب ولا في السنة، لكن يؤخذ من العمومات مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الإنس، وقد لا يكون عندهم كل ما عند الإنس، فتكون لهم أحكام خاصة بهم، ولذا نقول فيهم الله أعلم. فالأدلة في هذا متكافئة، وليست هناك دليل واضح على أن ما كلفوا به مساويا لما كلف به الإنس أو مخالفا. والمهم أن المؤلف رحمه الله يقول في دار نار، هذا بالإجماع ومستنده النص وقوله أو نعيم جنة فيه خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. مسألة، هل يمكن التعاون بين الجن والإنس؟ الجواب،
هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل الإنس يتعاون مع الجن أو لا. من أهل العلم قال أنه يمنع تعامل الإنس مع الجن، لأن الجن لا يرتضي مجرد التعاون، لا بد أن يفرض على الإنس ما هو ممنوع منه، مثل الذبح لغير الله والسعي في الأرض الفساد وغير ذلك، لأن هذه طبيعة هذا الجنس وهو الجن. ويدل على هذا قوله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقوله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. والقول الثاني أنه يمكن، وهذا بالإطلاق مقابل للقول الأول. والثالث أنه ممكن لكن بقيود، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أنه إذا لم يأمر بمعصية ويعين على الطاعة وأنه يصدق فيما يخبر به لا بأس بهذا. نعم.
والجواب أن التعاون بينهما إذا أمكن فلا بأس به.
كان الشيخ يستبعد إمكان التعاون لقول إذا أمكن، لم يستقر عنده أنه ممكن التعاون، لأن طبيعة الجن لا بد أن يبتعدوا عن شرع الله، وهم لا يعلمون الشريعة ولا يعلمون أحكام الله عز وجل إلا عن طريق الإنس، فإذا وجدوا الإنس قد فرط وابتعد عن هذا أوقعوه فيما أوقعوه فيه. نعم.
شيخ بتوت، شيخ الإسلام في النشرة تكلم،
لا ما في النشرة، في مطلق التعاون. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الاستعانة بالجن جائز بشرطين، أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما، وأن لا يستعين بهم على شيء،
يعني محرم. أن لا يكون أن يكون الطريق الموصل إليهم بالتعاون والاستعانة محرما، فلا يكون طريق التعاون معهم والاستعانة بهم تعلم السحر، هذا يكون ممنوع، أو أنهم يستعين بالشيء المحرم، كان مثلا يستعين به أو يتعاون معه على سرقة الأموال، هذا ممنوع. نعم.
فك السحر شيخ،
فك السحر ما يجوز، ما يفك به، لكن ممكن يدل، إن قلنا بالتعاون يدل، والفك يكون مباشر من الإنسي. نعم.
ولا يستعين بهم على شيء محرم، فإن كانت الطريقة محرمة كان يقولون لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا، وهذا لا يمكن أن لا يقع، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، لأن مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمنا أو يكون مسلما وعنده فسق، فيقول مثلا المرأة لا أعينك حتى تمكنيني من نفسك، أو يكون عنده فاحشة اللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنني من نفسك فهذا محرم، أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول لهم احضروا لي مالا فلان،
مال فلان،
احضروا لي مال فلان، فيذهبون ويحضرون إليه مال فلان، فهذا حرام، لأنه استعان بهم على المعصية وهي سرقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء محرم وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنه لا بأس بذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوى وكذلك في كتاب النبوات وكذلك في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت امرأة في المدينة لها رؤيا من الجن
لها رؤيا من الجن إيه؟
كانت امرأة في المدينة لها رؤيا من الجن وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر وبعثوا عنه فجاءوا إلى هذه المرأة فأرسلت رؤياها فأخبرهم
أنه إيش في مكان كذا يسم الإبل. نعم.
وقولي رحمه الله تعالى هما مصير الخلق أي الجنة والنار، فالجنة والنار داران هما مآل الخلق وليس بعدهما دار، لأن دور الإنسان أربع: الأول في بطن أمه، والثاني في الدنيا، والثالث في البرزخ، والرابع يوم القيامة. وهذه
وقيل أن دوره خمسة: الأول صلب أبيه. نعم.
وهذه الأخيرة لا دار بعدها. والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة: الوجه الأول هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ والجواب نعم، هما موجودتان الآن، ودليل ذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والإعداد بمعنى التهيئة، فإنها
التهيئة.
والإعداد بمعنى التهيئة فإنها مهيئة للكافرين. وأما الجنة فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والإعداد بمعنى التهيئة. وفي السنة فقد عرضت النار على فقد عرضت النار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها عمرو بن الحي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه. ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت. ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه الذي معه، وهو العصا المحنية الرأس، فكان يمر بالحاج ويخطف متاعه، فإن لم يفطن له الحاج ذهب، وإن فطن له قال: تعلق متاعك بمحجني. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم
إيش؟
تعلق متاعك بمحجني.
أيوة.
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب بمحجنه في النار. أما الجنة فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف، حتى هم أن يتناول منها قطف عنب ولكنه لم يفعل. وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يدخله ولا لأنه ذكر غيرة عمر. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بذلك بكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني لو
لحظة
غيرة عمر
ها؟
لم تذكر غيرة عمر
يعني
صحيح
ايه
شيخ ذكر صاحب المحجن غيرة عمر هذا ما أتى وقته يعني. كيف يستدل فيه شيء؟
كيف؟
شلون يستدل فيه؟
وهو
ما وقع؟
أو
كيف وقع؟
لا يتعذب أرواحهم.
هم في البرزخ.
إيه في البرزخ، لكن أرواحهم تعذب.
تعذب
في النار. قال الله عز وجل أن عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخل على فرعون أشد العذاب. ففيه بعض الناس يعني يكون عذابه سابق ولاحق.
يعذبون في القبور،
يعذبون في القبور ويعرضون على النار في الصباح والمساء.
يعذب
الأرواح
من غير الأجساد.
اي نعم.
يوم القيامة
تعذب الأرواح والأجساد.
أرواحهم في النار وتعذب.
اي نعم.
وغير البرزخ.
فالبرزخ أرواحهم أجسادهم، ولهم عذاب في النار بأرواحهم دون أجسادهم. لكن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا، فحياة الدنيا العذاب يكون منصب على الجسد والروح تبع لذلك، فتجد أن الروح تتألم بتألم الجسد. في حياة البرزخ العكس، العذاب منصب على الروح والجسد تبع لذلك، ربما أنها تتعذب الروح أشد والجسد ما يلحقه من الألم إلا الشيء اللي يصير. نعم.
فالمهم أنه ثبت بالكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهو أيضا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، ولكن متى خلقت هذا هو
متى
ولكن متى خلقتها
خلقتها
ولكن متى خلقتها هذا هو الذي نتوقف فيه، فإننا لا ندري متى خلقهم الله عز وجل. الوجه الثاني، هل الجنة والنار مؤبدتان أو إلى أمد ثم تفنيان؟
هذه كذلك من المسائل التي تتعلق إيش في عقيدة الإنسان تجاه الجنة والنار، هل هما مؤبدتان أو أن لهما الفناء؟ في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول بفناء الجنة والنار، وهذا قول الجهمية وهو قول باطل. والقول الثاني ببقاء الجنة وفناء النار، وهذا مروي عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره، وهو الذي مال إليه ابن القيم، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المستقلة في الرد على القائل بفناء الجنة والنار. والقول الثالث وهو بقاء الجنة والنار، وهو قول الحق، قول أهل السنة والجماعة. والله عز وجل صحيح أنه أكثر من ذكر أبدية الجنة، نقول لك وكذلك ذكر إيش أبدية النار في ثلاثة مواضع من القرآن، فقال جل وعلا في سورة النساء إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير، وقال كذلك في سورة الأحزاب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وكذلك ذكر هذا في سورة الجن بقوله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا التأبيد الذي ذكره الله عز وجل في هذه المواضع يدل على إيش؟ على بدية النار. وأما ما روي عن بعض الصحابة فإنه يحمل على نار الموحدين، فإن أهل التوحيد لا شك أن لهم نار غير إيش نار الكفار، وهذه النار أي نار الموحدين إذا أخذوا جزاءهم لا يمكن أن يبقوا فيها، فإذا ارتحلوا أفناها الله عز وجل. هذا الذي إيش تتوافق عليه الأدلة. نعم،
هي الأدلة وردت في النار بعد أهل التوحيد،
هذا الأصل كيف يتركها؟ ما في أحد.
دركات مثلا.
هي دركات، ما يكون ما يعذب الله عز وجل أهل التوحيد الذين حملوا معاصي دون الكفر مع إيش مع من كان في الدرك الأسفل من النار. هذا أوفق ما تكون عليكم السلام، أوفق ما يكون إيش جمعا للأدلة.
قال بفناء النار استدلال إلا ما شاء،
هذا من أدلتهم، من أدلتهم أن الله عز وجل لما ذكر الجنة والنار قال في الجنة خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود، وقال في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فحملوا هذا قالوا هذا ما يدل عليه على فناء النار دون الجنة. لكن أنا أقول هذا ليس هو فصل الخطاب، فيها أدلة أخرى بعد لا يمكن تغافلها، أما أن نأخذ دليل واحد ونعطل الباقي هذا ما هو بإنصاف تجاه هذا.
قلنا لما شاء الله في أمور أخرى في النار،
لا يعني هو في الحقيقة أن إيش أن المقام مقام بيان فضل الله وعدله. ففي أهل الجنة أظهر الله عز وجل فضله بقوله إيش؟ عطاء غير مجدود، لأن هذا هو محض عطاء الله، ليس لك فيه يعني قوة ولا ناصر. لكن في مقام العذاب قال الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد، يعني إن هذا بمقتضى عدله ولم يظلمهم الله عز وجل. هذا هذا أمكن ما يكون من الأجوبة.
ما شاء الله شيخ، ممكن قبل دخولهم الفترة اللي قبل دخولهم
النار. إيه؟
ما شاء
الله. إلا ما شاء الله في إيش؟
نقول قبل دخولهم النار هذه الفترة شاء الله ما يدخل.
يعني إنه قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك يعني إنه كل شيء من مشيئة الله عز وجل. نعم.
أما الجنة فبالإجماع وأنها مؤبدة لا تفنى، والآيات فيها
بإجماع إيش؟ بإجماع أهل الحق، ولا الجهمية يرون فنائها. نعم.
والآيات في هذا كثيرة، فما أكثر ما نتلو قول الله تعالى في أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وهو محل إجماع. وأما النار فمحل إجماع أنها مؤبدة، إلا خلافا يسيرا ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله وهو مرجوح بل لا وزن له. والصحيح الذي لا شك فيه أن النار مؤبدة دائما وأبدا، لقول الله تبارك وتعالى في آية ثلاثة في كتابه،
في آيات ثلاثة،
لقول الله تعالى في آيات ثلاثة في كتابه خالدين فيها أبدا. فقال جل وعلا في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وتأبيد الخالد يدل على تأبيد مكان الخلود ضرورة، وإلا فكيف يكون خالدا في غير محل؟ هذا مستحيل. وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ولم يحدد. والإجماع يكاد يكون منعقدا إلا خلافا يسيرا عن طائفة من السلف والخلف، لكنه مرجوح بلا وزن له. فإن قالوا إن رحمة الله سبقت غضبه قلنا لا قياس في مقابلة النص، فما دام عندنا نص من القرآن صريح بالتأبيد فلا قياس.
نعم هذا الصحيح، في مقابلة النص ما يكون قياس. السلام عليكم.
قاعد أصلي مع الأخ اللي هناك هذا الجماعة شفت أنا يمكن قاعد أصلي.
أيوة.
فهو طبعا وقت الشهادة ما قام ما قال الشهادة اللي هي الركعة الثانية.
الشهادة الأول.
إيه. فلما خلصنا آخر ركعة ما سجد سجدة السهو.
أيوة.
فالحين أنا شو أنا لما خلص سلم قلت ليش ما سجدت سجدة السهو؟ قال لي لازم سجدة السهو، قلت إيه لازم. فسجد هو خلص سجد شو رأيه؟
ما عليه. بعدين سجدت أنت معه؟
لا ما سلم.
لا أدري لما ذكرته سجد.
هو لا. لا
يسجد الآن يسجد أنت
يسجد بس أنا بيعرف هل يعني أنا الحين بعد ما خلص هو سلم وسجد هو قال سألني قلت لي لازم الحين أنا أسجد ولا شلون هذا
لازم ركع علي لازم تسجد
بس سجود
إيه نعم بس
جزاك الله خير
حياك الله. تفضل.
الوجه الثالث، هل يدخل الإنس والجن الجنة والنار أو هذا خاص بالإنس؟ الجواب أما النار فيدخلها الجن والإنس بالنص والإجماع. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما دخول المؤمنين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالنفس والإجماع، وبالنسبة للجن محل خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. والدليل على ذلك ما جاء في سورة الرحمن حيث يخاطب الله الجنة حيث يخاطب الله الجن والإنس فيقول جن وعلا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
ها؟ لا لا هذا
الله
ذكر في أول الآن على أنها إيش مباحث. نعم.
وهذا في دخول النار وهو مجمع عليه وليس فيه إشكال. ثم قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب لمن؟ نقول هو للجن والإنس، إلى أن قال في الجنتين الأوليين والآخرين لمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعليه فالقول الراجح أن مؤمني الجن يدخلون الجنة كمؤمني الإنس بالنص، ولأن هذا من كمال عدل الله سبحانه عز وجل، وأن من عمل ابتغاء ما وعده وما وعد به من الثواب فلا بد أن يحقق الله له الثواب، ولأن هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. والذين يقولون إن كافر الجن يدخلون النار وأن مؤمنهم لا يدخل الجنة يجعلون غضبه سبق رحمته، إذ كيف يقال إن هؤلاء إذا عملوا بما يقتضي الرحمة فإنهم لا يعطون الرحمة، وإذا عملوا بما يقتضي العذاب فإنهم يعذبون، فأين سبق الرحمة للغضب في هذا؟ فإن قيل: ما تقولون في قوله تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وفي قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يقل ويدخلكم الجنة؟ فالجواب أن السكوت عن الشيء لا يلزم منه انتفاء الشيء، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فإذا لم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر في آيات أخرى لا معارض لها. وعلى هذا فنقول في هذا المبحث: إن مؤمني الجن يدخلون الجنة كمؤمني الإنس ولا فرق، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة، يعني كل واحد من الإنس وكل واحد من الجن في دار نار أو نعيم جنة. وهذا وعلى هذا فكلام المؤلف صريح في أن الجنة يدخلون الجنة وكذلك يدخلون النار وكذلك الإنس. وقولي رحمه الله: هما مصير الخلق من كل الورى، هما أي النار والجنة مصير الخلق، فليس هناك دار ثالثة. حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة
يوقفون
حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة والنار، مآلهم إلى الجنة ولا بد، فلا يمكن لأحد من الورى إلا أن يكون إما في جنة وإما في نار. وقوله من كل الورى يريد به الخصوص، أي يريد به الإنس والجن. أما الملائكة فلا يدخلون النار، لكنهم في الجنة مسخرون لأهل الجنة. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهناك ملائكة الله أعلم بمصيرهم، لكننا نعلم أنهم لن يدخلوا النار. ثم قال رحمه الله: النار دار من تعدى وافترى، أي النار دار من تعدى الحدود وافترى الكذب، فمن أشرك فهو متعد ومفتر أيضا، لأن إشراكه بالله يقتضي أنه يكون بلسان حاله أو بلسان مقاله. إن مع الله إلها آخر، وهذا افتراء. ومن زعم أن لله ولدا فهو متعد ومفترى، وعلى هذا فيكون التعدي والافتراء متلازمين، لكن الافتراء يلزم منه التعدي بكل حال، والتعدي لا يلزم منه الافتراء بلسان المقال، ولكن يلزم منه الافتراء بلسان الحال. ويتضح هذا بالنسبة للمفتري أن يقال إن المفتري متعد ولا شك، لأن الإنسان لو تقول على بشر لقيل إنه متعد عليه، فكيف إذا تقول على رب العالمين؟ أما المتعدي فقد يعتدي بغير افتراء، لكن لسان حاله يقول إنه مفتري. نسأل الله أن يعيذنا من التعدي والافتراء. ثم قال
ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. وهذا البيت كالاستثناء من قوله: هما مصير الخلق من كل الورى، يعني يستثنى من ذلك من عصى بذنبه، فإنه لا يخلد في النار، والمعصية الخروج من الطاعة. وتنقسم عند العلماء رحمهم الله إلى قسمين: صغائر وكبائر.
يعني إيش المعاصي؟ المعاصي تكون على الصغائر وتكون على كبائر. نعم.
فإن قيل: ما ضابط الكبائر؟ وهل هي محدودة أو معدودة؟ فالجواب قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الكبائر معدودة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والصحيح أنها محدودة وليست معدودة. محدودة يعني بضابط، وهو كل ما ورد فيه لعن أو وعد أو وعيد أو براءة.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إنها محدودة غير معدودة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد منها الإشراك بالله، وهو كفر مخرج عن الملة، فدل هذا على أن المراد بيان عظم هذا السبع عظم هذه السبع. ولكن هناك شك ولكن هناك شيء آخر لم يذكر فهي محدودة بضوابط. وهذه الضوابط كما قال بعض العلماء كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، يعني كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة. وهذه أربعة أوصاف. فالزنا مثلا كبيرة لأن فيه حدا في الدنيا، والإسبال كبيرة لأن فيه وعيدا في الآخرة، وقتل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضب. وهلما جرى أخذا بهذه الضابط وأخذا بهذا الضابط. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما جعل الله أو رسوله عليه عقوبة خاصة، سواء كانت العقوبة دنيوية أم دينية أم أخروية. وذلك لأن المعاصي إما أن تقع منهيا عنها أو محرمة أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون صغيرة. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فهذه صغيرة. لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة كحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ من فاعله، فإن ذلك يكون من كبائر الذنوب. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فإن هذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الضابط ضابط حسن، وبه يمكن أن يتميز بين الصغائر والكبائر. فما جاء مرتبا عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، وما جاء منهيا عنه أو ذكر فيه التحريم أو كان لا ينبغي أو ما أشبه ذلك فهذه من صغائر الذنوب. إذن فالمعاصي تنقسم إلى قسمين.
يدخل فيه، لكنك أنت أصلا أنك ما يعني أنك ما تحب أنه يفوز، لا تحب أنك تفوز لأنك أنت تبي السبق، لكن لو فاز فيه ما يغضبك هذا. نعم.
زي شيخ بالنسبة لقضية التولي يوم الزحف، الحين العسكري تعرف الجيش مأمور إذا أجى الأمر بالانسحاب هذا التولي، العسكري المأمور شو ذنبه؟
لا يطيع، لأن هذا مو بتولي، هذا ربما أنه إيش يتحيز إلى فئة. الله عز وجل بيّن أن هذا لا يكون تولي فيما إذا كان الإنسان يبقي على نفسه أو يتحيز إلى فئة يجد فيها النصرة. وذلك خالد بن وليد لما سحب الجيش سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله. فالتولي أنك إيش أن الجيش مقبل كله وأنت الذي تفر بنفسك ترجف بمن خلفك أو تفر بجماعتك. هذا في أثر عن ابن عباس، ابن عباس قال أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. نعم اقرأ.
إذن فالمعاصي تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. والفرق بينهما من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن النفس تطمئن إليه. أما من حيث فالفرق بينهما أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، ولا تنمحي عن الإنسان إلا بتوبة، هذا هو الأصل. وفرق ثاني من حيث الحكم أن الكبائر مجرد فعلها يخرج الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، أي أنه يكون فاسقا بمجرد فعل كبيرة ما لم يتب. والصغائر لا يخرج فاعلها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليها، فإذا أصر عليها صار فاسقا لا عدلا. وعلى ذلك فالفرق بينهم
نقف على وعلى هذا. صلى الله وسلم على نبينا.
العلم يذكرون في الصغائر يكون كبائر وريد مثلا بالأسرار أو باستحلالها كاستحلالها أو مجاهرة به.
صحيح
كلها تدخل.
هم اللي اكتفى بالإصرار قال لأن المستحل سوف إما أنه يصره أو يقر المصر فهذا يجعله كبيرة. ولا لا شك أن المستحل المستحل ربما يصل حتى إلى الكفر إذا استحل الصغيرة.
كان يرى أنها صغيرة لكن يفعل فعل مغير استحلال
من غير استحلال هذا يجعلها كبيرة إذا أصر عليها. ولا الأصل أنها صغيرة. وذلك لو إنسان مثلا يأكل الميتة يرى أنها حلال اللي يحرمها ما عنده السالفة هذا يكفر لأن أكل الميتة من الصغائر. ها؟ لا إذا جهل.